أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. في الأيام القليلة الماضية هنالك حادثة شغلت الرأي العام في المنطقة، وهي قضية التفحيط بين قوسين اللي كان في كورنيش الغدير تقريبا في سيهات. وكالعادة مرت هذه الحادثة مرور الكرام على المجتمع، يعني الآن في أوساط المجتمع الحادثة حلت. كيف حلت؟ تدخلت الجهات الأمنية مشكورة ومنعت مثل هذه التجمعات، واحتجزت عددا كبيرا من المشاركين. هذا الأمر هو حل فعلا، يعني منع هذه القضية هو حل، لكنه يبقى حلا مؤقتا. ليش؟ لأنها ليست أول مرة تحصل قضايا تفحيط في المنطقة، القضية مستمرة. الآن القضية لها ممكن 10 إلى 20 سنة الشباب يمارسون هذه الهواية الخطيرة. الحلول الأمنية يعني أن يمنعوا لا تنهي المشكلة، عم تمنحهم في هالمكان بينتقلوا إلى مكان آخر، وهذه القضية في كل المملكة يعني موجودة. لا بد أن نبحث عن الأسباب، مو فقط عن أسباب ميل الشباب ونزوعهم لمثل هذه الهوايات الخطيرة مثل قضية التفحيط. لا، قضية أكبر من هذا بكثير. القضية حول تركيبة حياة شبابنا. لماذا الشباب عندهم استعداد لتضييع ساعات طويلة في أمور تافهة، بل في أمور خطيرة قد تودي بحياتهم مثل قضية التفحيط، في حين أنهم لا يوجد عندهم أي استعداد للقيام بشيء نافع لهم وللمجتمع؟ هذه مشكلة خطيرة. يعني البارح مثلا كان نهائي كأس في أوروبا كرة قدم، شوف الشباب مجندين من أسبوع، شغلهم الشاغل فقط هذا النهائي، منو بيفوز، ونقاشات وتحليلات وتكهنات وتجمعات وعقد لقاءات لمشاهدة المباراة وعقد لقاءات بعد المباراة للتحليل، وممكن المباراة هذه يبقى الحديث فيها إلى أسابيع فقط، كيف محمد صلاح أصيب وكيف ذاك جاب هدف وكيف. هذه الحالة في الشباب شنو سببها؟ كل هذه الأمور مشاكل، أن الشاب عنده هذا الميل للقيام بأمور لا نفع فيها بل تافهة بل خطيرة، ولا نجد عنده أي اهتمام بما يفيده في حياته الشخصية ويرجع بالنفع عليه وعلى المجتمع. المشكلة هذه للأسف الشديد في الحادثة هذه، حادثة سيهات، كالعادة يعني ألقي اللوم على الشباب. طبعا هم جزء من المشكلة لا شك ولا غير أنهم مشكلة، لكن هل فعلا هم السبب الأساسي للمشكلة؟ أنا وجهة نظري القاصرة أن المجتمع مسؤول. ليش؟ لأنه عندنا أزمة في بناء الشاب وفي تربية الشاب، وهذه الأزمة إذا ركزنا فيها ووضعنا الإصبع على الجرح ستتغير عدتها. إحنا لما يكون عندنا أبناء عادة التربية بالمنظور الاجتماعي هي الاهتمام المادي بالطفل، يعني اشتريت له ثياب، أكل، شرب، كم عطيتها مصروف في اليوم، هذه التربية. التربية عندنا هي الجانب المادي، رغم أن التربية شيء مختلف تماما، لعله في تفسير سورة لقمان وقضية لقمان تعرضنا لهذه المسألة تفصيلا لمن أراد الرجوع. التربية ليست هي النفقة، نفقة مختلفة، النفقة أمر واجب. التربية هي عملية بناء، كيف تجعل من هذا الطفل مواطنا صالحا، إنسانا صالحا، إنسانا كادحا، كيف تخلق من هذا الشاب طاقة يستفيد منها المجتمع. هذه التربية. التربية مو كم صرفت عليه وكم اشتريت له ثياب وكم أعطيه مصروف يومي، لا، أمر مختلف. نحن في التربية هناك مجموعة من النقاط نهملها بوجهة نظري هي الأسباب التي تخلق لنا شبابا على هذه الشكل. شنو هي الأمور؟ سأذكر ثلاثة أمور فقط منعا للعطاب. الأمر الأول هو تحديد الهدف. الملاحظ في حياة أي شاب من شبابنا إلا من رحم ربي أنه يعيش بلا هدف. لو تجي لأي شاب الآن مثلا في الثانوي في الجامعة وتسأل ما هو هدفك في الحياة، ما عنده. تسأل واحد في آخر مرحلة الشباب كهل، ما هو هدفك؟ ما عنده. شبابنا يعيشون بلا هدف ولا يوجد لديهم أي مشروع، لأن التخطيط هو فرع وجود الهدف. متى الإنسان يخطط لحياته ويهندس هذه الحياة؟ لما يكون عنده هدف واضح. إذا الشاب من البداية لا يوجد عنده هدف، طبيعي جدا لن يكون عنده تخطيط لحياته، لن يكون صاحب مشروع. وبهذا شنو بتصير الحياة؟ الحياة بتصير أكل وشرب ونوم. تصبح الحياة في نظر الشاب روتين ممل، الأيام كلها متشابهة وكلها تتكرر. طبيعي الشاب سيبحث عن شيء يكسر به هذا الروتين، أي شيء يسليه ويخرجه من هذا الروتين. لذلك فعلا لو تشوف بعض حماس شبابنا لفوز الريال مثلا كأنه بيشيل الكاس، أو كأنه بيأخذ جائزة مادية، أو بيصنف أفضل لاعب في العالم. بل بعض الأحيان أحس أن حماس الشباب لفوز فريق من الفرق أكثر من نفس لاعب الفريق. تشوف بعض الشباب قد يتضارب ويتقاتل في أجل ماذا؟ هذا يذم في هذا الفريق وهذا يذم في هذا الفريق. ليش؟ لما هو الشاب ما يكون عنده هدف في الحياة واضح يخلق له أهداف، لذلك يشوف لما ينتصر فريق من الفرق فريق الذي يشجعه ويشيل الكأس كأن الشاب ماذا حقق؟ أعظم أهداف حياته. شوف الشباب لما يتسجل هدف يطير من الفرحة كأنه ملك الدنيا. ليش؟
هذا بسبب الفراغ،
عنده فراغ في حياته وهو فراغ الهدف. والقرآن الكريم شوف يقابل بين الهدفية وبين العبث. ما عندك هدف يعني حياتك ماذا؟ عبثية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني إذا ما في هدفية في الحياة فالحياة ستكون ماذا؟ عبثية. الشباب حياتهم عبثية، فهم يبحثون عن أهداف وهمية. لذلك الشاب يشوف لما يسوق يقود السيارة بسرعة 200 ويقوم بهذه الحركات اللي يسموها طفحت، هذا انتصار، هذا إنجاز. إني أنا اليوم سكرت الطبلون وفحط في شارع، هذا إنجاز يعتبر. ليش؟ ما عنده أهداف في حياته، إنجازات في حياته. شنو السبب؟ السبب من التربية، أنه ما ربي على الهدف. الهدف شيء يربى عليه الشاب من الطفل، من يوم هو طفل تعلم أنه ترى هذه الحياة لنا فيها أهداف نحققها. ما ممكن واحد يكون صاحب هدف بعد 20 سنة من الحياة عبثية. لا، الحياة الهادفة تغرس في الطفل غرسا من يوم هو صغير. أنت ممكن تغرس في ذهنه هدف، أنت من الممكن أن تجعله ينظر للحياة أنه ماذا له فيها أهداف يحققها. لذلك قد تجد طفل في المدرسة عنده هدف، وتجد شاب تجاوز 20 ما عنده. ليش؟ هذا ربي على الهدف، ذاك ما ربي. فالهدفية أمر مهم في الحياة، والذي لا هدف له في الحياة حياته ستكون حياة عبثية. لذلك سيحاول ملء هذه الحياة بأهداف وهمية مثل ما نرى، مثل الأمور التي نرى. هذا واحد. الأمر الثاني قضية الطموحات. إحنا في مجتمعنا عندنا حالة انخفاض سقف الطموح عند الشباب، ومنخفض بشدة.
مو انخفاض بسيط، مو انخفاض طفيف،
لا، انخفاض حقيقي. بل لو تسأل الشاب ما هي طموحاته في الحياة ستجد أنها لا تتعدى الحاجات البشرية. يقول لك أنا أني أشتغل ويصير عندي فلوس وأتزوج وأسافر، بس هذه الطموحات. طموحة يتزوج، طموحة في السنة شهر يسافر خارج حدود البلد، هذه مي طموحات، هذه حاجات بشرية، هذه الحياة. الطموح يعني أن تنظر إلى أعلى، أن يكون عندك هدف بعيد المنال تسعى لتحقيقه. الإنسان إذا ما عنده طموح سيبقى طول حياته في الأسفل، وسيبقى طول حياته تابع. مسألة الطموح مهمة، لا بد أن نربي شبابنا على النظر للأعلى. هذا الذي عند دكتوراه مدري شنو، هذا الذي أصبح مخترع في مدري شنو، هذا مو أفضل منه. هذا الفرق بينه وبينك، أنه كان صاحب طموح وصاحب هدف وعمل لتحقيق هذا الهدف ووصل، مو زايد عليك لا بيد ولا برجل ولا بعين، نفسه هو عمل وأنت لم تعمل. والطموح ترى مو وليد الليلة، ما ممكن شاب ينام ويصحى الصباح عنده طموحات كبيرة، نفس الشيء الطموح يغرس مع الطفل، هي بذرة تلقى عند الطفل، ومو فقط البذرة تلقى، تسقى باستمرار. بماذا تسقى؟ بالتشجيع، لما الأسرة تشجع الطفل مو تثبط وتحبط، لأن مجتمعنا ما شاء الله تخصص في الإفشال وفي التثبيط. طفل مثلا يقول أنا بصير دكتور أو شاب، رغم لي دكتور هذا مو شيء كبير، أنت وجه دكتور، أنت وجه دكتور، أنت زين فيك كم صخلة نعطيها تهتم فيها. شوف كيف تحطم الإنسان. ما ممكن الشاب يكون عنده طموح ما لم يغب على الطموح، ما لم يغب على النظر إلى الأعلى، ما لم يغب على أنه قادر على أن يكون الأفضل وقادر على أن ينافس الجميع. هذا الذي وصل للقمة ليس أفضل مني، بإمكاني الوصول للقمة وبإمكاني أن أكون الأفضل، والله يدعو لهذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا مو أمر سلبي، ترى إني أطمح أني أكون الأفضل، هذا مو أمر سلبي، بالعكس هذا مما يدعو إليه الإسلام. لذلك في نصيحة للشباب موجودة في موقع السيد السيستاني، جاءه مجموعة من الشباب وقدم نصائح، من النصائح التي قدمها لعلها النصيحة رقم 12 و13، قال اهتموا بالتعليم واهتموا بالتخصصات العلمية الدقيقة، ولا تكتفوا بالشهادات البسيطة، بكالوريوس مثلا ماجستير، لا، قال واصلوا التعليم. هنا موضع الشاهد، قال بل اسعوا لأن تعرفوا ما يدور في الحواضر العلمية وفي المختبرات العلمية، بل ليكن السعي منكم لتكونوا الأفضل وتكونوا تابعين، أو تكونوا متبوعين لا تابعين. يقول لهم ليش إحنا نتبع الطرف الآخر في كل شيء؟ ليش إحنا ما تصير الاكتشافات عندنا والمختبرات عندنا والجامعات عندنا والطرف الآخر هو ماذا يأتينا؟ شيء يكفي إنك تغرس هذا النفس في الشباب، ترى إحنا مو ناقصين شيء، نستطيع أن نكون ماذا الأفضل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير هي قضية احترام الوقت، وهذه مصيبة المصاعب. إحنا عندنا أزمة حقيقية اسمها الوقت. كيف؟ المفروض أن الطفل، أن الشاب يربى على احترام الوقت، وهذا أمر عقلاء، كل العقلاء يحترمون الوقت ويهتمون به. إحنا نربي أطفالنا على شيئين خطيرين، عندنا مفهومين أنا أعتبرهم سرطان، بل أخطر من السرطان. شنو هو؟ مفهوم وقت الفراغ ومفهوم تضييع الوقت. شو عندك؟ والله عندي وقت فراغ مثل الإجازة، احنا نسميها وقت فراغ. وقت فراغ من ماذا؟ من كل شيء في الحياة. لذلك تشوف الشاب من الصباح لليل مكبر المخل، النوم عنده شوط أول وشوط ثاني، اليوم 24 ساعة ينام 50 ساعة في اليوم. ليش؟ مقتنع أن الإجازة فراغ، فراغ من كل شيء. لا، صحيح الإجازة فراغ من التعليم الرسمي، لكن مو فراغ من حياتك. الإجازة محسوبة في حياتك ومعدودة في عمرك. وقت فراغ يستغل فيما ينفع. والمفهوم الثاني مفهوم ماذا؟ تضيع الوقت. وين رايح؟ والله رايح أضيع شوية. عندنا وقت زايد، شو يصير؟ نضيع. رغم أن هذا المفهوم يخالف ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام. شوف الروايات كيف تتعامل مع وصية أمير المؤمنين عليه السلام لأبي ذر: يا أبا ذر، كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. كن شحيح، هذا الوقت الذي في عمرك لا تمضيه في شيء لا ينفع. ليش؟ الدرهم والدينار يعوض، لكن العمر لا يعوض. رواية أخرى: احذروا ضياع الأعمار فيما لا يبقى لكم، يعني ما لا ينفع، ففائتها لا يعود. ذاك في كرة القدم إذا في وقت ضائع يعطوهم شنو؟ بدل ضائع. العمر ما في بدل ضائع، ضاع العمر، ضاع كل شيء. فعمرك تستغله فيما ينفع. ورواية عنه عليه السلام: ما أنقصت ساعة من دهرك إلا بقطعة من عمر. ملاحظة، أغلب روايات الوقت عن أمير المؤمنين. ليش؟ كان رجل دولة، كان رجل دولة، صاحب دولة، ويعرف أن نجاح أي منظمة، أي مؤسسة، أي دولة يبدأ بماذا؟ باحترام الوقت. ما ممكن إذا ما في احترام للوقت ما يمكن ينجح شيء. فتشوف أغلب الروايات التي تحث على احترام الوقت واحترام العمر وعدم تضييعه عن النبي وعن أمير المؤمنين عليهما السلام، لأنهما كان ماذا؟ على رأس دولة، وهذا عصب الدولة. الوقت هو عصب الدولة. وخذ قاعدة: كلما كان الشعب أكثر احتراما للوقت الدولة تكون أكثر تقدم، وكلما كانوا أكثر تضييعا للوقت الدولة أكثر تخلف. وهذه دول العالم أمامك.
دول العالم أمامك.
ابدأ احسب من أول دولة إلى آخر دولة. إحنا هالمفهومين خطر، مفهوم وقت الفراغ ومفهوم ماذا؟ تضييع الوقت. لما تربي الطفل على تضييع الوقت ما بينظر أن للوقت قيمة، مثل الطفل إذا ما يعرف مثلا هذه 500 ريال شو يصير؟ مستعد أنه ماذا؟ يرميها وعادي، لا يعرف قيمة. لكن ممكن واحد منكم يرمي 500 ريال؟
مستحيل.
انت ترميها بس تشوف حرب عليك. الوقت أغلى من الدينار والدرهم. الوقت لا يعود، لا يتكرر. هذه المشاكل الثلاثة عندنا أساس مشاكل الشباب: أولا عدم وجود الهدف في الحياة، وثانيا عدم وجود طموح عند الشباب، وثالثا عدم الاهتمام بالوقت. لذلك الشاب تشوف عنده وقت، لكن هذا الوقت يريد ماذا؟ أن يملأه بأي شيء، مستعد أن يتمسك بأي شيء أتفه ما يكون في نظرك تافه، لكن في نظره مسلي يضيع فيه وقت. ليش؟ ما عنده هدف في الحياة، فاضي فراغ. ولذلك إذا نريد نتجاوز مثل هذه السلوكيات في مجتمعنا، علينا أن نبدأ نصلح هذه الأمور. ترى الإصلاح مو صعب، التغيير مو صعب. أنا أجيب لكم قضية ذكرتها لبعض الشباب قبل ليلتين أو ثلاث. تعرفوا قبل أسابيع فاز محمد مهاتير في انتخابات ماليزيا، والرجل توافقه سياسيا تختلف معه، هذا أمر رجل ما لنا شغل فيه كسياسي، لكن تجربته مع الشعب الماليزي تجربة جديرة بالدراسة. هذا الرجل سنة 1970 تقريبا كتب كتاب موجود باللغة الإنجليزية اسمه معضلة الملايو. الملايو هو شعبه، الشعب الماليزي الأصلي، السكان الأصليين اسمهم الملايو. كتابه اسمه معضلة الملايو. ماليزيا كانت دولة متخلفة اقتصاديا اجتماعيا، كل المشاكل الاجتماعية فيها كأنها دولة من افريقيا السوداء. 1970 كتب هذا الكتاب وتحدث عن مشاكل شعبه. قال عندنا مشاكل في الشعب. شنو المشكلة الأولى؟ أولا الكسل، شعبنا كسول، كسول ما يحب العمل، ولذلك السكان غير الأصليين مثل الصينيين والهنود مسكوا كل مفاصل البلاد، التجارة عندهم، الصناعة عندهم، كل شيء عندهم، وإحنا شعبنا نائم بس. قال شعبنا مو مهتم بالتعليم، بتعبيره low educated، ما اهتم بالتعليم، لذلك يجي الطرف الآخر بشهادة كبيرة بل على شهادة عادية يأخذ أهم المناصب، ما في اهتمام بالتعليم، اهتمام حقيقي بالتعليم مو موجود. قال شعبنا اتكالي، شعبي ما يريد هو يباشر الأمر، يوكل الأمر لغيره، يريد من غيره أن يحل له مشاكله. ذاك الوقت كانوا مبتلين بأيام الاحتلال البريطاني، يقول كنا نريد بريطانيا تحلنا كل مشاكلنا، أجاب قضايا كثيرة. شعبنا لا يهتم بالوقت، أجاب مشاكل الشعب. طبعا الشعب الماليزي غضب وكاد أن يفصل من الحزب. طبعا الكتاب منع في ماليزيا، والرجل يعني كاد أن يفصل، لكن لما وصلت له السلطة بعد 10 سنوات تقريبا أثبت أن المشاكل فعلا هذه مشاكلنا وين؟ فينا ليست في غيرنا. مشكلتنا مو استعمار بريطاني أو وجود قوة أخرى على الأرض أو قلة موارد في ماليزيا، لا، أثبت أن المشكلة في الفرد الماليزي. لذلك عمل على تغيير تركيبة الإنسان في ماليزيا واشتغل على 20 سنة ماليزيا أصبحت قوة اقتصادية. بشنو؟ بالبترول، بالذهب، بالألماس؟ لا، بالإنسان. بنى الإنسان، البلد تحول من بلد زراعي إلى بلد صناعي، وتحول من بلد مستهلك بالدرجة الأولى إلى بلد منتج، وصارت ماليزيا ماذا؟ قوة اقتصادية في كل العالم. بماذا؟ ما عنده عصا سحرية. لا، غير الإنسان. هو اشتغل 20 سنة، 20 سنة الجيل الذي أنشأه كان جيل يعمل، كان جيل عنده هدف في الحياة، يعمل، يحترم الوقت، يريد أن يغير. اتغيرت مالذي؟ فالقضية مي صعبة، قضية فقط تحتاج تكاتف، وتحتاج الجميع يعي بخطورة هذا الأمر وبأهمية هذا الأمر. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.